الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن واردك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عظم الله أجركم أخوات في هذه المناسبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن يهذب نفسه ويعرج بنفسه ويقوم نفسه بعد مرور 40 يوم، 40 يوم من التفكر والتأمل في النفس وفي موقفنا من الإمام الحسين عليه السلام، موقعيتنا من الإمام سلام الله عليه في الأيام الأخيرة. المفترض والمتوقع من المؤمن أن يقدر بأي مقدار هو استطاع أن يقترب وأن يصفي نفسه ويصفي فكره ويقترب من قافلة سير الشهداء عليه السلام. نبي نتكلم عن الفيمونيزم الراديكالية أو الفيمونيزم المتطرفة أو الحركة النسوية المتطرفة، وأتوقع أن أغلب الأخوات سمعوا بمصطلح الفيمونيزم أو الحركة النسوية، ولكن على مستوى لعله التنظير كالعادة مثلها مثل أي ظاهرة تظهر في مجتمع تكون أصيلة تنتقل إلى بقية المجتمعات ثمار هذه الظاهرة أو ظواهر أو نتائج أو بعض أبعاد هذه الظاهرة ممكن تنتقل إلى المجتمعات الأخرى وتؤثر على المجتمعات الأخرى. طبعا الفيمونيزم الراديكالية كانت أول ما ظهرت واشتدت كانت في فرنسا، التطرف والتشدد في الملفات المتعلقة بمسألة المرأة. طبعا الفيمونيزم له عدة تيارات وله عدة موجات. الموجة الأولى كانت أكثر اعتدال وتطالب بالتوازن، بتجينا إن شاء الله في بحث الفيمونيزم. عليكم السلام ورحمة الله. الفيمونيزم الراديكالية تعتبر مرحلة متقدمة من الحركة النسوية. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. مرحلة متقدمة من الحركة النسوية، يعني ما هي بداية الحركة، وإنما في أواسط الحركة صار في تطرف، صار في راديكالية. راديكالية يعني متطرف متشدد. زين، فهي مو بداية حركة وإنما في أواسط الحركة. وش الأسباب اللي أدت إلى تشدد الحركة النسوية؟ طبعا هذا التشدد انتقل لنا مو على مستوى التنظير زي ما قلنا، وإنما آثار ثمارة من تشرع عندنا. يعني مثلا من مظاهر الحركة النسوية المتطرفة الاستهزاء أن المرأة تعمل في المنزل، تعمل في البيت، تقوم بأعمال البيت، أن هذا اللي تقبل تقوم بتسرب بيت هي في الواقع مغلوب عليها أو بلها أو من المظاهر إلغاء بالكامل. يعني في الفيمونيزم الدور الأول للفيمونيزم اللي هو الموجة الأولى كان فيه بعض شخصيات الذكورية تدافع عن المرأة وتطالب بحقوق المرأة، وكانت المرأة تقبل بوجود الرجل جنبا إلى جنب يدافعون عن الملفات والمسائل المتعلقة بالمرأة. ولكن في الفيمونيزم الراديكالية صار في رافض أصلا للمرأة، تشمئز تنزعج من وجود رجل حتى لو كان يطالب بحقوقها. صار في تضخم في شخصية، يعني تضخم في ذاتية المرأة، بحيث أن تشعر بأن هي فقط من تستطيع، هي من تفهم ماذا تريد، وهي من تستطيع أن تحصل على ما تريد. الجنس الآخر لا يمكنه إدراك وضعيتها ولا يمكنه الدفاع عنها كما يجب، بل قد يهجم ما تقوم هي ببنائه. ولذلك في محاولة إلى إقصاء الرجال، أيا كان هذا الرجل، موقعيته بالنسبة إلى المرأة، إذا صار فيه تضخم في الحركة النسوية في الموج الثاني، هذا التضخم انتقلت آثاره، انتقلت ظواهره إلى المجتمعات الإسلامية. المشكلة وين؟ يعني لماذا نتحدث عن هذا الموضوع في الأربعين؟ أولا إحنا يعني الدورة اللي بتي إن شاء الله بتكون دورة تخصصية من المركز، بتكون على الفيمونيزم. زين، فمقدمة إلى هذه الدورة. وشيء ثاني، أن هناك من الحوزة من النساء من تأثر إلى حد كبير بالفيمونيزم الراديكالية، مو تأثر يعني حمل شعاراتها، لا، ولكن لأن إلى كل حركة، إلى كل تيار شعارات، الواحد بس يرفعها نعرف أن هذا تبع التيار الفلاني. أحيانا لا، ما يرفع الشعارات، ولكنه يأخذ الميزات، يأخذ المبادئ. إلى كل تيار مبادئ وله شعارات تختصر وتختزل تلك المبادئ. مثلا حركة الإمام الحسين عليه السلام له مبادئ وله أهداف يختزلها في شعارات، هيهات من الذلة، ما أدري، يعني هذه الشعارات القصيرة، كلمات قصيرة تختزل. فالإنسان مجرد ما يعيش هذه الشعارات، هو في الواقع يعيش النظام الحياتي الحسيني بشكل منضغط مضغوط. كلما تفاعل مع هذه الشعارات كلما تفتحت له هذه المنظومة، منظومة الحياة، طريقة الحياة الحسينية. زين، الدعوة الحسينية، النهضة الحسينية، نفس الشيء بالنسبة إلى أي تيار ممكن يتكون، لابد أن يكون له شعارات. هذه الشعارات هي تختزل وتختصر على الجماهير، توصل للجماهير أكثر من أسرع من المبادئ. المبادئ على مستوى التنظير، على مستوى المفاهيم، يمكن ما يدركها الجمهور بسرعة، وممكن إذا أدركها ما يقبلها. ولكن عندما تصل لك شعار، زي مثلا الحين في الدول الرأسمالية في أمريكا، ترفع شعار الحرية، شعار الحرية شعار براق يقبل الجميع. ولكن عندما نضع هذا الشعار نفتحه نشوف وش مقصودهم من الحرية، ممكن كثير من الناس ما تقبل فيه، ما تقبل بالمبدأ بالمفهوم، ولكن تقبل به كشعار. ف نفس الشيء بالنسبة إلى أي تيار آخر. في الفامونيسم المسألة بالعكس، شعارات الفامونيسم الراديكالية شعارات حادة. يعني مثلا في الفامونيسم الموج الأول كانت تطالب بالمساواة أو بالعدالة بين المرأة والرجل. مسألة ممكن أن يوجد لها مخرج، ممكن أن تتقبل، نقبل بأن المرأة ظلمت من قبل الرجل على مر التاريخ. هذه ممكن أن يصير فيه نوع من الجدل. أما في الفيمينيزم الراديكالية نجد أن الشعارات التي تحملها المرأة أنك قادرة، وأنه يجب أن تلغى سلطة، مو سلطة الرجل، هني مو الكلام عن الرجل، وإنما الكلام عن سلطة أخرى بتجي لنا بعد شوي إن شاء الله. يعني صار في تصريح، وتصريح متشدد. نكتفي بهالمقدمة حتى تتضح بعض يعني المحاور الأساسية اللي نبغى نشير إليها. وزي ما قلنا، لا، المشكلة اللي إحنا فيها الحين إن الفيمينيزم الراديكالية كثير من شخصيات في الحوزة أو دعاة إلى الدين، مبلغات، صار عندهم بعض هذه المبادئ. ولذلك لازم نتعرف على المبادئ الموجودة حتى نتحاشاها، نلتفت عندما نريد أن نعالج مسألة المرأة، أن لا نقع في التشدد الذي وقع فيه أتباع الحركة النسوية الراديكالية. أول شيء، ما معنى الفامونيزم؟ وش بالكم أخذت عن الفامونيزم؟ حتى أعرف المستوى يحتاج إن إحنا نعرف أو ما يحتاج. وش يعني حركة نسوية؟ وش معنى الفامونيزم؟ طبعا له مئات التعاريف، ولكن المعنى المشترك، القدر المشترك بينها. خلاص، وش معنى الفامونيزم؟ اتفاق النساء على مبادئ أو نقاط معينة تخص جنسهم، جنسهم الأنثوي. حركة تحمل شعارات تدافع عن جنس المرأة. ممتاز. طبعا نفس كلمة الفامونيست، إن شاء الله بتجي لنا في بحثها اللغوي لما نتكلم عن الدورة الخاصة، إن شاء الله نبدأ خلال هذا الأسبوع الحلقة الخاصة بالمرأة. لما نتكلم عن الفامونيزم حتى من الجهة اللغوية في اختلافات. جذر المعنى، الكلمة الأساسية لمنها اشتقينا أو أخذنا الفامونيزم، ما هي؟ هذا فيه اختلافات أصلا من، ولكن المصطلح عند الحركة النسوية المشترك أنهم يدافعون عن جنس المرأة. أنه تيار معين يطالب بحقوق المرأة، بموقع المرأة الاجتماعي، وامتد. لاحظوا، هذه بدايته، كانت مطالبة بالمساواة، باسترجاع حقوق المرأة المسلوبة، برفع بعض الظلمات عن المرأة. هذا في الموج الأول. بعدها تغير تعريف الفومونيزم في الفومونيزم الراديكالية. ما الذي يميز الفومونيزم الراديكالية؟ بل أهم، لاحظوا، قلنا إلى كل تيار مميزات، شو يسمونه، شواخص أو مشخصات. زين، الفامونيزم الراديكالية أهم نقطة في الحركة النسوية المتطرفة أو الراديكالية هي تحقير العمل في البيت، تحقير عنوان ربة بيت، تحقير الأمومة. في الموج الأول كانت المرأة تدافع عن حقوقها، ولكن كانت تعتز بأمومتها. ولكن في الفامونيزم الراديكالية صار فيه رفض إلى أن تشارك المرأة الرجل حتى على مستوى الإنجاب. كان أول ما ظهر الفيمينيزم الراديكالية كان في إصرار، ظهرت أفلام كثيرة في الفترة اللي ظهرت فيها الفيمينيزم الراديكالية، عن ضرورة أن تكون المرأة بالمجتمع، هي وحدها قادرة على أن تقيم مجتمع. وبتيل إن شاء الله بعد شوي بعض مظاهر هذا التصور عند الفيمونيزم في المجتمعات الإسلامية. إذا أول ميزة للفيمونيزم الراديكالية هي تحقير عمل المرأة في البيت، تحقير وظائف المرأة كأم. وطبعا طرحها مسألة المثلية في فرنسا. وش يعني المثلية؟ يعني أن تكتفي المرأة بالمرأة، تستغني عن الرجل تماما، حتى تتخلص من الأمومة، تتخلص من العمل داخل البيت، من هذه العناوين. كيف نتخلص منها؟ نلغي الأسرة، أصلا ما تكون أسرة، ما تتزوج. لذلك أتباع الحركة النسوية يعتقدون بأن الزواج تقييد إلى المرأة، يجعل المرأة هي بنفسها تقدم نفسها قربان إلى الرجال، وهي بنفسها تساهم في أن تسلب حقوقها. زين، وش الحل؟ طرحوا مسألة المثلية، أن تكتفي المرأة بالمرأة. زين، في العالم الإسلامي وحتى في بعض الدول الغربية، أول ما ظهرت مسألة المثلية صار في رافض لها. ماذا فعلت الفيمينيزم الراديكالية؟ دخلت مسألة سيستر هود، يعني جماعة الأخوات، اللي يصير فيه مو اكتفاء المرأة بالمرأة مثليين، يعني بحيث أنه تصير وكأنها تستبدل المثلية بالأسرة، لا، وإنما يصير في عندنا مجموعة من الأخوات يكتفون ببعضهم البعض في بعض الجهات. مثلا أولا يرفضون الزواج، أو أنه مو شرط أنهم يرفضون أن يتزوجون، ولكن يشعرون بأن حتى لو صار فيه زواج، تزوج النسوان، زين، في الواقع هو زواج لتأمين بعض المصالح، تأمين بعض الاحتياجات، واقع حياتهم قائم على مجموعة من الأخوات، قائم على النساء. وقبل فترة كانت تنتشر بعض الرسائل، منها مثلا هذه الرسالة، إنه ثبت علميا، طبعا ثبت علميا، هذا مو معروف في أي علم، لأن في الفيمينيزم، خاصة في الفيمينيزم الراديكالية، صار في تنظير، بينا بعد شوي، صار في بيان إلى المفاهيم الأساسية في حياة المرأة، يعني صار طرح علمي إلى هذه الحركة. مو مثل الأولى، كان الحركة حركة اجتماعية، حركة سياسية، حركة جماهيرية. أما في الفيمينيزم الراديكالية صار عندنا تنظير إلى الحركة، تنظير إلى هذا التيار. زين، وش النقطة النقاط الأساسية في هذا التنظير؟ بتجي لنا بعد شوي. ولكن نتائج هذا التنظير، إلا انتقل إلنا، انتشر عندنا مثلا، أن تشعر في رسائل بسيطة، أصل هذه الرسائل من التيار الفيمينيزم، تنتشر بين من خلال واتساب، من خلال وسائل التواصل الحين سهلة، تنتشر بشكل طبيعي والكل يتقبلها. ولماذا؟ لأنه صار في نفسيا في استقبال إلى الفيمينيزم الراديكالية. المرأة أصبحت تستقبل هذا النوع من الرسائل. مثلا رسالة كانت انتشرت قبل فترة، أن ثبت علميا بأن المرأة نفسيا تصبح أكثر استقرار عندما تتكلم مع النساء، والرجل أيضا يصبح مستقر عندما يتكلم مع النساء، يعني مصدر الاستقرار الطمأنينة. وحطاها في مجموعة من المجموعات اللي كنت مشاركة فيها، فكتبوا البعض صحيح كلامهم، احنا نقعد مع بعض نساء مع نساء يعني، ويصير نقاش، ويصير بحث، وأي نوع من التعامل، نرتاح مع بعض من البعض. يعني أن تستغني عاطفيا المرأة بالمرأة، أول خطوات المثلية، الإعلام المثلي، تبدأ بالعاطفة، ثم تنجر إلى مراحل أعمق بالتدريج. ما بيقول لكم والله مباشرة تعالوا صيروا مثليين أو اقبلوا بالمثلية. أول شيء اقبلوا بمرحلها الأولى، أن تستغني المرأة بالمرأة في الجهة العاطفية. شوي شوي تدرج المراحل من جيل إلى جيل، من أكثر 10 سنوات، 15 سنة، تنتقل من مراحل كنا نشوفها عادية إلى مراحل أعمق وأعمق وأعمق، نشوف بعدها وقعنا فيه. إذا هذه هي مميزات الفيمينيزم الراديكالية. الحين بنعيد بلورتها أكثر بشكل أدق، ولكن قبل لا نذكر نذكرها في نقاط، تأملوا في هذه الصور. هذه الصور كلها تتكلم عن الفيمينيزم الراديكالية. ماذا تعني لك الصور التالية؟ الصورة الأولى، الثانية، الثالثة، والرابعة، الأخيرة. الصورة الأولى، وش تفهم من الصورة الأولى أخاك؟ بإمكانكم تعبرون عن الصورة الأولى، المرأة القوية تحمي نفسها، وبعد الصور تشجع على قدرة المرأة على مواجهة الصعاب، إن المرأة قوية، بعد أنا امرأة قوية. الصورة بس تبين قوة المرأة، أصلا الصورة تبغى تبين إن المرأة قوية بالتضامن مع بنجلسها في الصورة الثالثة. إيه؟ أن العالم كله نساء. المرأة تحمل المسؤوليات الواحدة مهما كانت ثقيلة. هذا الشعور اللي موجود وإيش؟ عند أكثر النساء عندنا صح؟ فيها كلام غير معفج. خذ ما عليكم من الكلام، أنا قاعد أتكلم عن الصورة. العالم تحمله كتفي المرأة. بعد إذا لاحظت الصورة الأولى، إحنا لو بغينا نوصل قوة المرأة، أن المرأة لديها قدرة، لديها قوة، المرأة لديها قدرة وقوة خاصة بها، ولكن هل يمكن أن نعبر عن قدرة المرأة بهذه الصور، بهذه الطريقة؟ أصلا هل الطريقة في التعبير تناسب المرأة؟ الصورة الأولى، أولها طريقة معروفة عن الرجال، إذا الصورة الأولى هو تقول بأن المرأة تستطيع أن تقوم بدور الرجل، لديها القوة اللي عندها قوة الرجال. لاحظوا راحوا إلى وين؟ إلى الخصوصيات الطبيعية للرجل، وهذه مشكلة الفيمينيزم الراديكالية. في الموج الأول كانوا يقبلون أن فيه مميزات طبيعية يختلف فيها الرجال والنساء، أما في الفيمينيزم الراديكالية قالوا لا، حول الخصوصيات اللي احنا كنا نقول عنها الطبيعية هي في الواقع بسبب التربية. المرأة تربت على أن تكون ضعيفة، المجتمع ينظر إليها على أنها ضعيفة. إذا غيرنا طريقة التربية وش يصير؟ يصير المرأة والرجل شيء واحد، ما في اختلاف بين الرجال والنساء إلا فقط في الحمل والولادة. فقط المرأة ما يميزها عن الرجل الحمل والولادة، أما بقية الصفات اللي كنا نتصور بأنها صفات تكوينية أو اختلافات طبيعية من حيث القوة، من حيث القدرة المعرفية، قدرة العقل، قدرات العقل، كلها هي في الواقع المجتمع ربى المرأة على أن تصبح تابعة للرجل، تصبح تشعر بأنها ضعيفة وأن بدنها ضعيف، وإلا في الواقع لا يوجد فرق بين المرأة والرجل حتى في الخصوصيات الطبيعية إلا الحمل والولادة، المرأة تزيد على الرجل في ذلك فقط. الصورة الثانية في الواقع أن المرأة قادرة على أن تعيش في الكرة الأرضية، تتحمل كل الأحداث، كل الظواهر، كل شيء ممكن أن يقع في الكرة الأرضية لوحدها. الصورة الثالثة مثل ما ذكرتوها أن اتحاد أن العالم كله نساء، يعني يجب أن ننظر فقط إلى النساء، نلغي الرجال، المجتمع النسائي، و إذا أردنا أن نقيم مجتمع نأخذ حقوقنا يجب أن نتحد. طبعا نفس الشيء في الفيمينيزم الراديكالية، في نقطة مهمة في المجتمع الإسلامي هو هذه مسألة الاتحاد. كيف نتحد؟ يقعدون النساء مع بعض، هل حتى في أول الدول الغربية خاصة في فرنسا كانوا يتكلمون عن همومهم مع الرجال بشكل واضح وصريح، حتى في خصوصيات ما فيه، كان عندهم شعار يسمونه خصوصيات ياسة. يعني وش هو خصوصيات ياسة؟ يعني ما عندنا خصوصيات، عندنا فقط وش هو شو اسمه السياسة العامة، أن نطالب سياسيا اجتماعيا نطالب بحقوق المرأة، ما في شيء خصوصي. وش يقولون؟ يقولون مثلا الحين منتشر مثلا عندنا، يقولون ليش تسكتين؟ ممكن ان مثلا واحده تسكت تصير لوحدها يعني، زين، وتروح تعالج مشكلتها مثلا تطلق، او تعالج مشكلتها بطريقه من الطرق لوحدها. يقولون هي الكونغرسمان تقول لا، احنا لازم نكون مجموعه، نكون موجه نضغط فيها على الرجال حتى ناخذ حقوقنا كلنا كجنس النساء. يجب ان يتخلص من هذه الأزمات اللي يعيش فيها بسبب الرجال، بسبب هذا المجتمع الذكوري. كيف نطلع منه؟ بالاتحاد. كيف نتحد؟ ما عندنا خصوصيات، كل واحدة عندها مشكلة تطرحها في هذه المجموعة، في هذه الجماعة، في هذا التكتل النسائي. ما في خصوصيات. حتى نستطيع أن نتحد ونعالج مشكلة المرأة بما هي امرأة في هذا المجتمع، في مجتمعنا، في تكتلنا. زين، الأخيرة الرابعة اللي هي النظارة، أن احنا وش ما نشوف إلا النساء، عيوننا ما تشوف إلا النساء، إشارة إلى اهتمام النساء بالنساء، اكتفاء النساء بالنساء، تغافل الجنس الآخر. الأسئلة الأساسية في موج الفيمونيزم الراديكالية اللي تقريبا ذكرناها بس هني نعيد بلورتها. أول شيء قلنا في الفيمونيزم الموج الأول اللي كان يطالب بالمساواة، ما كان عنده نظرية، كانت مطالبة عفوية من النساء عامة. ولكن في الفيمونيزم الراديكالية لا، صار في توقف تنظيري، تساؤل ماذا نعرف عن المرأة؟ اكتشفوا ان ما عندنا نظرية ندعو اليها بالنسبة الى المرأة. وش النقطة بالضبط؟ الى ماذا ندعو؟ لماذا نطالب بالحقوق؟ وش المشكلة بالضبط؟ وين اصل المشكلة؟ وين موجود؟ مشاكل المرأة من اين تنشأ؟ اذا نحتاج الى تحليل وضع المرأة حتى نطرح نظرية، ونحتاج ايضا في هذه النظرية الى توضيح المفاهيم الاساسية. من هنا طلع عندنا مفهومين، مفهوم سكس وجندر، يعني التمييز بين هالمفهومين. وش يعني الجندر؟ او اللي سميناه في الترجمة العربية الجنوسة. فعندنا جنس له سكس والجنوسة. وش الفرق بينهم اخوان؟ والسكس حددوا السكس، قال هو عبارة عن الاختلافات اللي قلنا عنها من شوي، الحمل والولادة، الاختلاف الطبيعي. نجاح لأنكم ما تقرؤون، عشان كده ما يحتاجكم تقرؤون، يحتاجكم تبحثون. زين، احنا اخذنا من دور الجنوسة ومر علينا هذا السؤال. السكس حددوه، الراديكالية حددوه بالسكس مهما الجنس، ولكن الراديكالية، الفيمينيست الراديكالية حددته في وش؟ حددته في الخصوصيات اللي تميز المرأة عن الرجل، وهي الحمل والولادة فقط. أما الاختلافات العاطفية، المعرفية، الروحية، اللي سببها هو نوع التربية، سببها هو المجتمع وطريقة تعامله مع الجنسين، أدى إلى هذه الاختلافات، سماها الجندر، اللي احنا سميناها الجنوسة باللغة العربية. إذا أول نقطة أساسية في الفيمينيزم الراديكالية هي مبادئنا التي ومفاهيم، دخلنا نقش المفاهيم، نحدد بالضبط المفاهيم اللي نحتاجها في النظريه اللي نبغى نطرحها. زين، نقطه ثانيه في النظريه هي تفسير، او تفسير يعني الطرح التفسيري او البحث التفسيري، يعني البحث عن العلل. تفسير ظاهره يعني عله الظاهره، اسبابها. لماذا المراه ظلمت؟ لماذا المراه تعاني؟ كان قبل في الموج الاول يطرح سلطة الرجل، قالوا لا مو سلطة الرجل، سلطة الاب. طرحوا مفهوم جديد، احنا ما يقصدون بالاب فقط، الاب اب الاسرة لا، ولا يقصدون بالرجل، ولكن قالوا من الاول، اول من يقيد المرأة هو الاب، هو المبدأ. سبب الأب داخل البيت مو فقط يقيد البنت، يقيد الزوجة أيضا، يقيد الأخت أيضا، ولكن من حيث قيوميته، من حيث كونه أب، من حيث كونه له الولاية في البيت، هو هذا السبب. ولذلك رفضوا فكرة الزواج، قبلوا بالمثلية أو بالأخوات، أو حتى إذا تزوجوا لأي سبب كان، هم في أعماقهم يرفضون هذه فكرة قيومية الرجل على المرأة، يرون أنها هي سبب. لذلك صار عندنا الحين في مجتمعنا الاسلامي طرح مساله قيوميه الرجل مساله حساسه. من نطرح ياتي الاشكالات من كل جهه. ولكن خلينا نطرح مثلا مساله الامومه، مثلا نطرح مساله الزوجيه. ما في تخلف، شو في رفض الى إذا سبب ما تعانيه المرأة من المظلومية هو سلطة الرجل، قالوا لا خلينا نغيرها إلى مفهوم سلطة الأب، وأضفنا مفهوم جديد في الفيمينيزم الراديكالية اللي هي مفهوم سلطة الأب. لماذا الأب؟ لأنه هو الركن الأساسي في الأسرة الذي يزعج المرأة. إذا يجب أن نهدم الأسرة، نهدم الأسرة مو يعني مباشرة نقول للنساء لا تتزوجون، ما ينفع. اللي نقول لهم نسحب قيومية الرجل من الأسرة، يعني نقول لهم أنتين أذكى منا، أنتين تفهمين أحسن منا، أنتين تريدين تتصرفين أحسن منا. ننفخ ذاتية المرأة، بالتدريج سوف تنهدم الأسرة، بالتدريج سوف تلجأ هذه المرأة إلى مثيلاتها من النساء. اليوم الكلام مثلا عن الأم كامرأة يستقبل من النساء، ولكن لما نتكلم عن الأب، حق الأب، حق الزوج، حق الرجل، يصير فيه نحو انتفاضة نفسية روحية عند كثير من النساء. إذا صار في تقبل اجتماعي، تقبل على مستوى روحي إلى مبادئ الفيمينيزم الراديكالية. النقطة الثالثة التي تدرك في الفيمينيزم الراديكالية هي طرق الحل، وهي تضعيف العلة، يعني تضعيف سلطة الأب. إذا ضعفت سلطة الأب، يعني ضعفت الأسرة، مثلا في قوامية تصبح المرأة هي الحاكمة في الأسرة، شوي شوي تبدأ تخرج، تبدأ تلجأ إلى مثيلاتها من النساء، شوي شوي تتكون عندها مجموعة من الأخوات، شوي شوي يتعمقان، يروحون أكثر من جهة عاطفية، يصير الإشباع من نساء مع نساء، من جهة معرفية نساء مع نساء، من جهة شوي شوي يدخلون في مسألة المثلية، ولذلك تكون موج من الفيمينيزم الراديكالية المتشددة المتطرفة. ولكن المسألة تحتاج إلى تدرج. من الإشكالات نختم بها الإشكال، من الإشكالات اللي سببتها انتشار مبادئ الفيمينيزم الراديكالية بين النساء خاصة المبلغات، مسألة قدرة المرأة على القيام بأعمال الرجال مثلا، يعني أن المرأة يمكن أن تتحمل القيومية والولاية، هي تقوم بأعباء لا يقوم بها عادة إلا الرجال. هل يمكن ذلك من جهة تكوينية؟ لأنني أطرحها من جهة تكوينية مستحيل، خاصة إذا نظرنا إلى الرؤية الإسلامية، عقيدتنا في المرأة أن المرأة روحيا لديها قوة ومكنات تختلف عن الرجل، وبالتالي ما يقوم به الرجل لا يمكن أن تقوم به المرأة، وما يقوم به المرأة ما تقوم به المرأة لا يمكن أن يقوم به الرجل، يعني في الخصوصيات الأساسية، لأن مر علينا في حياة المرأة المسلمة إن لكل مخلوق لمسؤوليات خاصة. زين، انطرح هذا السؤال، هل يمكن للمرأة أن تتولى الولاية داخل البيت؟ يعني تصبح الولاية للمرأة، الزوج يصبح تابع المرأة، الأب يصبح تابع الأم، الأم هي المسيطرة في البيت، لها السلطة طالما أنها هي الأعرف بالأولاد، لأن نحن وش قالوا لنا الاختلافات الروحية والاجتماعية الجندرية تنشأ من وش؟ من التربية، من المجتمع، المجتمع يعطي الرجل قدرة أكبر من المرأة على اقتحام الحياة الاجتماعية. داخل الأسرة المرأة هي الأكثر سيطرة، الأكثر معرفة بالأولاد للأم، فلماذا لا تكون الولاية للأم داخل الأسرة؟ يكون القرار تتخذه الأم داخل الأسرة، هي أعرف بأولادها أكثر قربا من أولادها، لماذا القيومية للأب؟ لماذا الولاية والكلمة الأخيرة للأب؟ هني نسأل سؤال، طبعا احنا ما ندخل في قيومية الرجل من جهة تكوينية وهل، ولكن نسأل سؤال، على أي أساس احنا بنينا السبب لماذا القيومية لا تكون للآن في البيت؟ وهذا السؤال يتكرر، على أساس على خلفية فيمينية راديكالية، لأن بنينا على أن المرأة في البيت الأم أعرف بالأولاد. الفيمينيزم الراديكالية تقول أيضا أن الرجل لماذا في المجتمع هو متقدم؟ لأن المجتمع أعطاه صلاحيات أن يقتحم الحياة الاجتماعية ويكون علاقات ويعمل أعمال لا تقوم بها المرأة في المجتمع، فلو فتح المجال إلى المرأة تربت على هذه الطريقة تستطيع أن تقوم بما يقوم به الرجال. هذا ما فيها أي بعد تكويني ولا بعد طبيعي، وإنما هو مسألة تربوية. نفس هذا المبدأ استلناه وأخذناه إلى الأسرة. المرأة أيضا إذا تربت هي أصلا تتعامل داخل الأسرة مع الأبناء، هي الأقدر الأعرف بالأبناء، إذا هي المتقدمة على الرجل داخل الأسرة في اتخاذ القرارات. يعني ألغينا البعد التكويني إلى المرأة والرجل، في حين أساس الإسلام أول شيء قام على العقيدة، عقيدتنا بالمرأة، ما نعتقده في المرأة، ما نعتقده في الرجل هو اللي يعطي الصلاحيات، وليست يعني حتى التربية وحتى التأثير الاجتماعي هو لابد أن ينسجم مع البعد التكويني. إذا الله سبحانه وتعالى أعطى القيومية للرجل، وهذه القيومية قيومية فطرية مثل ما يطرح القرآن عندما يتكلم عن قوامية الرجال، يعني الرجال مفطورين على القوامية، تكلمنا من دول الاختصار عن الموضوع. إذا لا معنى، والمرأة أيضا مفطورة على الانسيابية، عندها قدرة على الانسيابية وأن تصبح جسر بين أبنائها وبين الأبناء والأب، عندها هذه القدرة اللي ما هي موجودة عند الرجل، كل واحد له قدراته إلى موقعية داخل الأسرة، وعندها قدرة على الانعطاف قدرة شديدة على الانعطاف الانسجام. هذه القدرة هي تساعد الأسرة على أنها تتكون، تصبح أسرة متلائمة منسجمة متحدة متقاربة على الأقل. كلما فعلت المرأة هذه القدرة، هذا هو البعد التكويني للأسرة، البعد الطبيعي للأسرة. الله سبحانه وتعالى خلق الأسرة بشكل. في نقطتين أساسيتين لازم، في الواقع أكثر من نقطتين، ولكن نقطتين بنشير لهم في خصوص فهم تاريخ السيدة زينب عليه السلام وسيرة السيدة زينب عليه السلام. النقطة الأولى، هناك من يطرح أن السيدة زينب عليه السلام كانت لها الولاية، ولاية المعصوم بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. قلنا احنا على مستوى تكوين ما في امرأة لها الولاية، ولاية على أسرة فضلا عن ولاية على أمة. مو لها ولاية يعني تكوينان، يعني هي ما عندها قابلية، ما عندها استعداد أن تتحمل الولاية. حتى سيدة زينب عليه السلام، مع عظمة مقام سيدة زينب عليه السلام، ولكن يجب أن نلتفت إلى أن سيدة زينب لم تكن تتحرك إلا بأوامر الإمام السجاد عليه السلام. يعني لعله بعد منظومية الإمام علي عليه السلام، منظومية الإمام الحسن عليه السلام، أكثر من ظلم من شيعة الإمام السجار عليه السلام، ثالث الأئمة المظلومين من الشيعة. نتصور بأن علي، نتصور لما ما كان يتحرك، ما كان لفاعلية، بس حتى على مستوى الإدارة والتدبير، نتصور بأن السيدة زينب نفسيا كثير منه يحمل هذا الشعور، بأن السيدة زينب هي التي قامت، والإمام السجار عليه السلام كان مريض، علي ضعيف. هذا معنى الكومونيسم الراديكالية في أنفسنا، إن احنا نعطي بعد تكويني للرجال نعطيه للمرأة، تكوينها ما تقبله، ما نعطيه للمرأة بعد، ما نعطيه لأنفسنا، نروح ننسب هذه، يعني تنعكس النفسانيات الروحية المشوهة، روحياتنا المشوهة تنعكس على من؟ على أنوار مقدسة طاهرة. نفهمها بهالشكل، نفهم موقع كربلاء بهالشكل، نفهم موقع السيدة زينب عليه السلام في موقع كربلاء بهالطريقة. بل أكثر من ذلك، بعض النساء يقولون السيدة زينب عليه السلام تركت زوجها وراحت معه سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وهالشكل يتعاملون، نبغى نروح مكان ديني مثلا نترك كل شيء، مو مهم، اقتداء بالسيدة زينب عليه السلام. هي قدمت هذه النقطة الثانية للنقطة، أن نقرأ تاريخ العقيلة زينب عليه السلام قراءة بعيدة عن تشوهات نفسية روحية عاطفية احنا قاعدين نعيشها. سيدة زينب عليه السلام أقدس من أن تتقدم على ولي زمانها، أكبر من أن تتقدم على الإمام السجاد عليه السلام. سيدة زينب عليه السلام أقدس وأكبر من أن تتقدم على زوجها. لو أن نقرأ التاريخ، لأن جهاد المرأة حسن التبعل، هذا إذا كانت توجه إلى كل ما كان الإنسان أعظم كل ما كان جهاده أكبر. لو أن نقرأ التاريخ قراءة بعيدة عن ما في أنفسنا من ظلمات، حتى فعلا هذه القراءة والحفاظ على عظمة هذه الشخصية سيدة الزهراء عليه السلام. نفس الشيء في كثير من الشبهات تحوم حول الزهراء عليه السلام بسبب ما في أنفسنا من آثار الى الفامونيس راديكاليه. الفامونيس راديكاليه عامله، عامله وش يعني؟ يعني مو فقط طرحت نظريه، لا هي تجذب، مو بس نقول تجذب الفتيات، لا وانما تجذب الصغير والكبير، تجذب كل امراه، تحاول ان تجذب كل امراه. شوف مثل المسيحيه قاعد تشتغل، شوف مثل المسلمين الوهابيه والشيعه قاعدين يشتغلون يدعون الى انفسهم. نفس الشيء بالنسبة إلى التيار النسوي، التيار النسوي تيار فاعل خاصة في المجتمعات الإسلامية، ومتروك أن يفعل لأن يراد من المرأة أن تتشدد وأن تطغى على الطبيعة وتطغى على الفطرة وتطغى على التكوين، مو تطغى يعني هي قاصدة أنها تطغى، أصلا تطغى وهي ما تدري أنها قاعدة تطغى. هذا اللي صاير بيننا. كثير منا يقع في أخطاء ضخمة شديدة، أخطاء تفسد عظيمة بسبب عدم الوعي بهذه التيارات. لذلك احنا لازم نقرأ عن هذا التيار بالخصوص، لأنه تيار منظر، تيار جاء بتيار يريد أن يوسع. لأن حتى هذا التيار لما انطرح في الغرب، لما انطرح في فرنسا، صار في رافض له اجتماعيا من النساء. إذا كيف من النساء انفسهم كيف ينتشر؟ لابد من التخطيط. وفعلا نجح هذا التيار في الانتشار واستقطاب الكثير من النساء. نكتفي بهالمقدار، إن شاء الله تكون هذه مقدمة إلى أبحاث في الفابوليس، إن شاء الله تنطرح في مجموعة المرأة والأسرة وبتنتشر بعدين. أم كاظم تقول ماذا عن الولاية بالنسبة لسيد الدراء؟ سيد الدراء ما في ولاية. ما في امرأة له ولاية. خلاف شأن المرأة، سيد الزهراء عليه السلام هي تابعة للنبي، تابعة لأمير المؤمنين عليه السلام. أي ولاية صارت للزهراء عليه السلام مثلا؟ الحين بناء على الذي ذكرناه أنتم شوفوا فين انتشر إحساس المرأة بأن لما قال لها ربيت بيت بالإحساس بالضيق، لما تحس بأنها ضيعت وقتها كله في أمومة في إدارة البيت وغيرها على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، صار عنده علاقات، صار عنده هل طريقة في التخيير، طريقة في الموازنة، هذا يحس اللي نوجد حس اجتماعي بين النساء نوجد. نجحت الفيمينيزم الراديكالية في بث هذا الإحساس عند النساء. ما العلاقة الأسمى بالولاية؟ مو كل معصوم ولي. عندنا حتى في الأنبياء بعضهم ما وصلوا إلى مرحلة الولاية، الولاية أرفع من النبوة. حجة الله، حجة الله كل واحد يقدر يصير حجة الله، انت بعث ريا تقدر تصير حجة الله، بس ما له علاقة بالولاية. الولاية انت تقول شؤون الكون بالنسبة الى المعصوم، بالنسبة الى الاب تدبير شؤون البيت، بالنسبة الى ولي الفقيه تدبير شؤون الحكومة الاسلامية وهكذا. هذه الصورة الأولى لما تشوفونها في الإنترنت بتشوفون أن هي كل التيارات استخدمتها وكل المجتمعات استخدمتها، بتشوفونها بالعلم الأمريكي وبتشوفونها بالعلم الفرنسي وبتشوفونها بالعلم البريطاني وبتشوفونها بالأعلام العربية. مع أن لاحظوا حتى طريقة العضلات، طريقة كلها في الواقع تشير إلى أن الصورة الموجودة ما هي صورة امرأة وإنما صورة رجل. نكتفي بهالمقدار إذا ما في أسئلة. يعطيكم العافية. نسألكم الدعاء. أمان الله. عن الفيمينيست كثير كتبوا من الأساتذة، يعني مثلا الأستاذة الأسبان عندها المرأة في الإسلام، ترجم بالعربي المرأة في الإسلام جزئين، فقه الشهيد مطهري بعد أشار للفيمينيست في كتاباته في غالية أشكال. ولكن على الأسفل عندها أكثر من كتاب عن الفيمينيست، حقوق الفيمينيست، فلسفة الفيمينيست. إيرانية. مرة استضفناها احنا العام على الأسفل عن طريق المركز، كان عندها محاضرة مباشرة. في أساتذة ثانية بس لأن أنا كل ما صار عندي بفارسي زيبا النجات بعد عنده بحث عن الفوينيس. زيبا النجات تعرفون أخذنا لك هذا دورة الجنوس، أخذناها عنده خمس محاضرات كانت عند أبحاث بعد عن الفضولي أستاذ لبان نجاح. لا نكتفي بهالمقدار. لا أعطيكم العافية، نسألكم الدعاء في أمان الله.